الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمارنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاه، إنه جل وعلا جواد كريم. لازلنا أيها الأحبة في هذه المجالس الإيمانية، والتي نقتطف فيها دروسا كبيرة وعظيمة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم، كتاب الجواب الكافي. الإمام رحمه الله تعالى بعد أن تحدث عن الذنوب والمعاصي وآثارها وأضرارها على قلب وعلى بدن الإنسان، سواء الآثار والأضرار الشرعية أو الآثار والأضرار القدرية، تحدث فيما بعد عن أعظم الذنوب التي يعصى بها الرب جل وعلا. وكان في مقدمة هذه الذنوب التي تحدث عنها رحمه الله الشرك بالله، هذا الذنب العظيم الذي لا يغفره الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قال في الآية الأخرى في سورة النساء: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الشرك هو أعظم الظلم الذي يقع فيه الإنسان. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد يقول: الظلم ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيء، وديوان لا يترك الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله به. فالديوان الذي لا يغفره الله عز وجل هو ظلم العبد لنفسه بالشرك بالله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وديوان لا يترك الله منه شيء، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، حتى إنه يقتص يوم القيامة من الشاة القرناء. وديوان لا يعبأ الله به، وهو ظلم العباد لأنفسهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: يا بني آدم، يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فهذا فطاعة الطائع له ومعصية العاصي عليه، فالله عز وجل لا يضره شيء ولا ينفعه شيء سبحانه وتعالى، لأنه عز وجل هو الذي بيده الأمر وبيده النهي وبيده الضر وبيده النفع سبحانه وتعالى. وهذا الشرك كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ولهذا إمامنا وشيخنا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة يقول رحمه الله تعالى: أن العبادة إذا ثبتت لله فلا يجوز صرفها لغير الله، لسواء لنبي مرسل أو لملك مقرب، وما دونهم من باب أولى، لأن العبادة يجب أن تكون حصرا وقصرا من العبد لله سبحانه وتعالى. الشرك كما يقول رحمه الله على نوعين: شرك في عبادة الله عز وجل ومعاملته، وشرك في ذات المعبود وأسمائه وصفاته. الشرك على نوعين: شرك في ذات المعبود وأسمائه وصفاته، وشرك في معاملته وعبادته جل وعلا. أما الشرك الذي يكون في ذات المعبود وأسمائه وصفاته فهو على نوعين. النوع الأول شرك التعطيل، وهذا هو الشرك الذي عصي الله سبحانه وتعالى به من قبل فرعون، حينما قال: وما رب العالمين، وحينما قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وهو يعلم في قرارة نفسه أن الله عز وجل هو الذي خلق، وهو أن الله هو الذي يرزق، ولكن كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذا التعطيل، الشرك في التعطيل على ثلاثة أنواع. النوع الأول تعطيل المصنوع عن صانعه، وهذا كما يأتي الآن الحديث عن الإلحاد، يقول أن هذا الكون أوجد نفسه أو وجد صدفة، وينفون أن يكون لهذا الكون إله وموجد وهو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي أوجد هذا الكون، فهؤلاء ينفون، فهنا يسمى تعطيل المصنوع عن صانعه. وهناك نوع آخر من التعطيل، وهو تعطيل الصانع عن كماله المقدس بتعطيل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفة السمع والبصر والاستواء والعلو سبحانه وتعالى. وهناك النوع الثالث من التعطيل، وهو تعطيل العبد عبادة الله عز وجل عما يجب على العبد، فالعبد مأمور أن يعبد الله عز وجل، فهنا يعطل العبد عبادته وتوحيده وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. النوع الآخر من شرك التعطيل هو أن يجعل العبد لربه عز وجل ندا، والله عز وجل هو الذي خلقه، وهذا هو من أكثر الشرك الذي وقع فيه الناس، وهو الشرك الذي بعث الله عز وجل من أجله الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى من أجله، وأنزل الله من أجله الكتب. وهذا الشرك وهو أن يجعل العبد لله ندا وهو خلقه، كما يفعل من عبادة الأصنام وعبادة الأوثان وعبادة الأحجار وعبادة الشجر وعبادة البقر، حتى الناس أصبحوا حتى يعبدون الفئران والعياذ بالله. فهذا جعل لله عز وجل ندا مع الله سبحانه وتعالى يساويه في عبادته مع الله عز وجل. وهناك وهو الأكثر من يجعل بينه وبين الله عز وجل وسائط باتخاذ هؤلاء هذه الأصنام والأولياء والقبور والأضرحة ونحو ذلك، وهذا الأمر من الأمور العظيمة التي من أجلها بعث النبي صلى الله عليه وسلم. حتى تتضح القضية، التوحيد على ثلاثة أنواع كما يقول العلماء: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية هو أن نفرد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. وهذا النوع من التوحيد لم يكن المعركة التي كانت بين الأنبياء وبين أقوامهم، يعني حينما نتأمل في المشركين أبو جهل وأبو لهب ونحوهم، ها وأمية بن خلف، هؤلاء لم يكونوا يتخذون هذه الأصنام آلهة بمعنى أنها هي التي تخلق وترزق بمعنى توحيد الربوبية، لا، هم يعلمون أن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المحيي، فهم لم يكن لديهم إشكال في هذا الأمر، وهذا دل عليه القرآن، فالله سبحانه وتعالى قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. التوحيد الآخر توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها، هذه عبادات خالصة لله سبحانه وتعالى، لا يجوز للعباد أن يصرفوها لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الشرك الذي وقع فيه المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يتخذون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى كواسطة ووسيلة بينهم وبين الله عز وجل، يقولون نحن أقل من أن نعبد الله مباشرة، فيجعلونها وسيلة بينهم وبين الله عز وجل، وهذا بيّنه الله سبحانه وتعالى بقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فنحن اتخذناهم كما يقولون يكونون واسطة ووسيلة بيننا وبين الله عز وجل. التوحيد الثالث هو توحيد الأسماء وتوحيد الصفات، وهو أن نثبت لله ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تكييف ولا تمثيل. إذن كما تحدثنا أن الشرك هو على نوعين: شرك في ذات المعبود وأسمائه وصفاته، وشرك يتعلق وهو بعبادته ومعاملته، وهذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.